كواليس الأحد، تحية إلى كل مستمعي صوت لبنان. بعد مروري أكثر من شهر على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل حكومة العهد الأولى، عراقيل عدة تقف في وجه التأليف. في العلن يحكى عن عقد توزيع الحقائب، أما في السر فكلام عن أن تأخير تشكيل الحكومة مرتبط بشكل أو بآخر بقانون الانتخابات. فماذا بعد تعثر التأليف والعراقيل من يضعها ولماذا؟ بعيدا عن تأليف الحكومة، كانت حلب تنزف هذا الأسبوع قتلا وتشريدا ودمارا. فهل سيطرة النظام السوري وحلفائه على حلب الشرقية هي حلقة من حلقات نهاية الحرب السورية، أم إن العكس هو الصحيح؟ وهل نحن أمام تغيير ديموغرافي تحت أنظار العالم يستهدف تعديل تركيب السكانية بشكل جذري؟ الإجابة على هذه الأسئلة مع اليوم في استوديو الصحفيين قاسم قصير وسام سعادة وإلي الحاج. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم في إذاعة صوت لبنان. يعني محورين في هالحلقة، محور الحكومة، يعني بعرف بأنه الجواب بعد مسبقا، واللي شفناه بحلب هذا الأسبوع. بدي أبدأ معك أستاذ قاسم قصير، مين عم بيعرق اليوم؟ تأليف الحكومة
حسب المعلومات الكل عم بيعرق، يعني الكل بده حصص والكل بده عنده مطالب. الكل بيقول انه هو بده يسهل تشكيل الحكومة، لكن عند توزيع الوزارات الكل واحد عنده مطالب، يعني وما في حدا يعني احسن من حدا، يعني الكل عم يحكي بصراحة علنا وسرا انه بده وزارات مهمة، بده حصة اكثر احيان مما يمثل. وبتيجي وقت التشكيل، يعني الكل بيقول لك انه انا بدي سهل، لكن وقت التشكيل بصير يطالب. الإشكال الأخير اللي وصل، يعني بعد ما كان في نوع من الاتفاق على حكومة 24 وزير، بدأ الحكي يرجع لحكومة 30 وزير ووزراء دولي. وقت ما حكى بهذا الموضوع كمان برزت مشكلات كانت تقريبا شبه حلت بالوزارة بال 24، وإن كان حتى أنا برأيي يعني بال 24 كانت الأمور بعدها مش محسومة، لأنه حسب كل المعلومات وهذه تأكدت إنه الرئيس كان عنده أسماء معينة يعني يطرحها، الرئيس سعد الحريري ما بده إياها. بنحلت قصة الرئيس نبيه بدري ووزارة الأشغال تيار المردة، لكن صار عندنا مشكلات أخرى. ما صار في وزارة دولة حسب ما قال امبارح الرئيس بدري، حسب معلومات وحسب معلومات حركة أمل اللي أنا التقيت فيهم، إنه طرح إنه وزيرين دولة لشيعة، يعني طبعا هذه مش، لذلك الرئيس بدري اعترض على الموضوع. بالإضافة إنه حزب الكتائب والأستاذ طلال إرسلان عندما عرض عليهم الوزراء دولة اعترضوا انه هن ما بدهم وزارة دولة، بدهم وزارات حقيقية. من شان هيك صار في، بالاضافة اذا كمان معلومات انه الرئيس العماد عون طارح اسمين، واحد لوزارة العدل والتاني وزير الدفاع يعقوب الصراف والقاضي سليم جريساتي، كمان هؤلاء الوزيرين رئيس سعد الحريري ما كان مرتاح لهم، رغم انه رجع سربوا اوساط قليل من الرئيس لهون انه هو كان عم يطرح اسماء من باب التداول ولكن ليست اسماء نهائية. بالخلاصة برأيي ما حدا بيقدر يقول عن حاله انه هو مش مسؤول. اذا كان بدهم تشكيل حكومة لازم يكون في تنازلات او في تسهيلات، واذا ما بدهم بصير افتراض. هلا ربطة بانه الانتخابات، انا برأيي حسب ما اشرت يمكن بالمقدمة يعني مش دقيقة المسألة. صحيح انه رئيس بري كان عندي بس ما فيهم ينكروا لإقرار انه الانتخابات لا يعمل حكومة او لا اتفاق عن الانتخابات، لان الموضوع عن الانتخابات بده جهد اكثر، بده وقت اكثر، والكل له مصلحة يشكل حكومة الآن. يعني بمعنى أنه كل ما عم بيروح الوقت الكل عم يخسر، ما حدا ربحان من تشكيل حكومة حسب رأيي حسب معلومات بالوضع الكل، يعني ما في حدا ربحان.
أي الحاج بتوافق أنه الكل اليوم عليه مسؤولية بتأخير تشكيل الحكومة؟
أنا بوافق على توصيف المشكلة كما عزيز قصير عرضها، هذه هي المعلومات المتوافرة صحيح. إنما المسؤولية حتى صرت عم فكر بهذه المرحلة انه بتتجاوز الاطراف اللي عم تلعب بهذه الساحة، الا من سنة 75 يعني 41 سنة منذ سقوط النظام السابق عمليا، يعني اول ما نزلوا المسلحين على الشارع نحن جيل كامل عشنا بمرحلة تخبط وفراغ وتنازع وتقاتل، سواء كان سياسي ولا اعلامي ولا لم ننتهي بعد من مرحلة البحث عن بديل من القانون السابق اللي كان بال 75. لذلك بتلاقي انه شهيات مفتوحة مش بس الاحزاب على المواقع وعلى السلطة، الاحزاب والطوائف والمذاهب، ولكن انه هو بحث دون افق اوكي اذا حزب معين بهذه الطائفه او هذا المذهب اخذ كل المراحل شو بده يعمل؟ نحن بازمه يعني متماديه ويزيدها اشتعالا ما يجري في البلد المجاور والاقرب تاثيرا بلبنان اللي هي سوريا. صرنا للحقيقه قدام نظام موقت ضرب بالحيط فات بالازاز. بفترض انه حدا لازم يكون عنده خيال واسع جدا ويبلش يطرح نظام اخر بديل قابل للحريات يتجاوز هذا النقوص المريع الى الوراء. نعم ما بسمح لنفسي استعمل كلمة يمكن تزعج حدا، عملية تأليف الحكومة صارت فعلا مقرفة. ما معقول في كل شيء رح دوضة تخطوه كل الأطراف اللي عم نزلين بهم الغيظة هذه. لا هذا بتقوليك يومي وهذا مروني وهذا سني والشيعة ونحن هذه الحقيبة اللي قلنا. لا هاي الحقيبة لا ما هيك كانت الأمور، ما هيك كانت الأمور. كان في رئيس حكومة كتب الدستور طبعا هذه من ضمن ولكن الأبوزيشن طبعا الإنسان بتكيف مع الغلط، إنما هذا غلط وإنه يتفاقم. وناس هلا في ناس عندهم شعور بالانتصار انه اذا جبنا معهد اكثر يبا اذا هذا الحزب اخذ 4 مقاعد مش 3 انتصار كبير للطائفه وللحزب وللقبيله والعشيره. لا فتنا بالحيط، انا برايي لازم نبلش نفكر بشيء اخر مختلف ولو كان انه حدودنا الطائف خلينا من ضمن الطائف نذهب الى امكنه اخرى. انا برايي اللي طرحه الشيخ سامي جميل ممتاز انه نعمل مرة طرحها بس مركز عليها يمكن لا هو ولا الإعلام إنه نعمل دوائر تمثل دوائر صغيرة ولكن نلغي الطائفية بقى. ما ممكن بقى اختنقنا، ما بينبنى بلد على إنه هذا روم وهذا سرياني وهذا شيعي. لا خلص لازم إذا ما زال عم بيفتشوا على قانون انتخابي حديث ومعاصر يعملوا حكومة مصغرة قادرة بس مهمتها فقط ما تعمل شيء تاني غير انه توضع قانون بأسرع وقت بيكونوا الناس دكاترة تكنوقراط شباب بسرعة.
بس بتصور يعني الأفريقاء السياسيين بعيدين كثير عن هذا الطرح يعني تطرحه حضرتك. بدي ارجع على الطرح عن حزب الكتائب وإذا ممكن يترجم الشيء مع حزب الله بمرح كتابت مقال بخصوص الموضوع التقاسم. ولكن وسام سعادة هدي رأيك اليوم يعني المشكلة هي بهالبساطة حقائب من هون حقيبة من هون ملومة من هون روم أرثوذكس من هون أم هي لا ضرب للعهد الجديد هي رسالة إذا بدنا نقولها بشكل مباشر للرئيس ميشيل عون وصلت عملت رئيس ولكن من هون رايح الكلمة هي لنا؟
لا شك أنه المعوقات اللي تحول دون تشكيل الحكومة الحديث هلا هي تحدي كبير لإقلاع عهد الرئيس ميشيل عون، لأنه إذا بده يكون يحاول يبين أنه هو رئيس عنده مقدار من القوة، هذه القوة حقها وقت يعني لازم يقدر يترجمها بوقت مناسب، والوقت المناسب هو من خلال تشكيل الحكومة. ولكن رغم المناخ التشاؤمي حيال تشكيل الحكومة بعد ما بقدر ما اتضح لإلي انه الامور سائرة لا محالة صوب استحالة هذا التشكيل، وبعد ما اتضح لإلي انه هناك اي مرجعية من المرجعيات السياسية الاساسية بالبلد تريد نصف العمل من اجل تشكيل حكومة الحديث. هلا ممكن هذا الامر يصير واضح وممكن الامور تدور هذا الشكل، ولكن الحديث هلا ما بملك معطيات ممكن تخليني افكر او اقول بانه لن تكون هناك حكومه في الاسابيع المقبله. هلا ببلد متعدد طوائفيا وحزبيا ونظامه بيرعى بعمليه التشكيل كل هذه المسائل، شهرين ثلاثه او حتى اربعه لتشكيل حكومه منا شغله عجيبه. ولكن العجيب هو هذا ظرف عادي يعني حتى بنشوف انه هذا تماما المفارقة انه هذه الحكومة مدتها الافتراضية اذا كان صح انه الانتخابات هي في ايار هي مدة بعد بين 5 أشهر على تشكيل هذه الحكومة، وكلما تأخر تشكيل الحكومة طرحت ظلال اكثر من الشك حول مسألة وقت الانتخابات او ميعاد الانتخابات. ثم انه في حال لم تتشكل هذه الحكومة قبل الانتخابات يصير هناك أمر واقع على كل الفرقاء أن تلتزم فيه وهو قانون 60، لأنه في حال لم تتشكل حكومة قانون 60 هو القانون الذي يرعى تنظيم الانتخابات النيابية. هلأ صحيح أنا بتفق مع الزملاء وخاصة اللي عم يقولوا إلي حول مسألة أنه هذه مشكلة نظام عام، ولكن كمان مشكلة النظام العام هي أيضا مشكلة البدائل عنه، لأنه كل هذا الترهل وكل هذا التدهور في السيستم اللبناني منذ عقود وخصوصا بشكل مريع في السنوات الأخيرة ما بيبين أنه هو من نوع الأزمة اللي تطرح بشكل واضح وبشكل واقع وبشكل عملي بدائل حقيقية لها. ولا شك بأنه البلد إذا ما قدر توجه بشكل طبيعي نحو انتخابات نيابية من هلأ لأيار هذا رح يحط بطريقة واضحة مصير هذا النظام السياسي مثل ما هو موجود على بساط البحث بطريقة جدية وعويصة من دون أن تكون مؤمنة له البدائل. وهذا الوضع ما بعرف مين فيه يستفيد منه أكثر من مين، لأنه بيفتح الأمور على المجهول وعلى المزيد من انفعال الوضع اللبناني بالوضع السوري وإمكانية أنه المشهد الموجود بسوريا يأثر أكثر على تدهور المشهد اللي بعضنا محافظين عليه في لبنان. هيدا
إذا نصر في انتخابات نيابية تتحدث يعني
خصوصا إذا وصلنا لمرحلة مش قادر هيدا مش قادر هذه التركيبة توصل بشكل انسيابي أو طبيعي لتشكيل حكومة ثم الانصراف بعد ذلك إلى المعركة الانتخابية. نحن رايحين نحو انتخابات من نوع آخر خارج الصناديق.
بدي أشير على نقطة شئلة مثلا هذه بأول حديث، وأنه اليوم الرئيس اللي انتخب على أساس أنه الزوجين هو الرئيس القوي بعد ما برهن لهلأ أنه هو رئيس قوي يعني بأبسط الأمور تشكيل الحكومة لهلأ عندي تمتع على الألقة. يعني اليوم نحن لسنا أمام رئيس قوي صح؟
التوصيف للنظام اللبناني لم يعرض هناك أحد قويا يعني. أنا يعني بحب انطلق من اللي قاله.
ما دلينا سنتين ونص استاذ قاسم
أنا انتخذ الرئيس الأول. معنا رئيس الذي لديه تمثيل أكثر من رئيس. طبعا جناز الشرعان هو أو يعني أقوى رئيس من ناحية التمثيل بنحكي لأنه هو لحلع بتاريخ التاريخ النظام اللبناني لم يحصل رئيس جمهوري لديه حزب يمتلك 26 أو 27 نائب يعني برأيي. مدلن صعف كان في رؤساء جمهورية إلهم كتلة نيابية تأيدهم أيام رئيس وعد الشعب أو أيام رئيس شعب حلو أو بس ما كان في حزب بالمعنى المنظم. حتى أيام حزب الكتائب كان حزب الكتائب قوته النيابية محدودة لكن كان له وضعية معينة. فأنا لا العماد هو رئيس قوي بالمعنى
كان رئيس القوي كمان ما قدر حكم ولكن
عنده كتلة
كزعيم وكشعبية
بس ككتلة نيابية ما بتصور حزب الكتائب وصل ل 26 نائب يعني
ولكن ما في
لو صار انتخابات وقتها
ممكن
كان صار أكثر من 26
لا بس الفكرة هلا أنا وجهة نظري والشيء اللي قاله الأستاذ إلي وأنا برأيي هو اللي حط إيده على الجرح. نحن منذ سقوط النظام المعارض إجا اتفاق الطائف على أساس في نظام بديل. طبعا اتفاق الطائف صار عنده مشكلتين. المشكلة الأولى هي عدم تطبيقه بسبب الدور السوري بالبلد وإساءة تطبيقه أو تعطيل تطبيقه. ثانيا اتفاق الطائف تم بظروف معينة تغيرت هذه الظروف. يعني في مشكلتين حسب ما نقول يمكن بعض السياسيين أنه اتفاق الطائف إجا بطريقة يراعي مسألتين. مسألة رئيس رفيق الحريري لأنه هو كان بده ينفذ اتفاق الطائف وهو يمثل من تم التحالف السعودي السوري آنذاك يعني برعاية دولية، وبنفس الوقت كان السوريين هن الحكم اللي عم بيحاولوا أو هن المنظم لهذه المرحلة. طلعوا السوريين من لبنان وطبعا اختيار رئيس حريري ما عاد في ناظم للوضع اللبناني. نحن أمام فراغ يعني. طبعا هذا اللي بيأكد أن تشكيل مرة تشكيل الحكومة عم تتأخر. اليوم لأول مرة ما في ناظم، ما في حتى رئيس الجمهورية مع احترامي له، بس هو ليس الحكم بالمعنى اللي قادر يقول له فلان أنت تقف عند حدك أو هو يقرر. قلنا بده يروح على قرار بده ياخذ بعين الاعتبار هو رئيس الحكومة. يعني اذا بنحكي دستوريا بيقدر يشكل الحكومة لوحدهم, بس هي حكومة ممكن تفوت بالحياة. نحن في مرحلة انتقالية, مرحلة فراغ قيادي بالمعنى. لذلك طبعا قال الأستاذ هشام صحيح, ليس نستطيع الآن إنتاج نظام جديد, لكن على الأقل لازم نعترف كلنا أن هذا النظام بحاجة لإعادة قراءة. أنا كلمة مؤتمر تأسيسي ما عاش حدا بحبها, بس على الأقل بحث عن بدائل. هذا اللي عم بيصير عم بيأكد هالشيء, لكن بهي اللحظة من الصعب طرح هذا الموضوع. يعني ما حدا, رغم أنه في بعض اللقاءات الخاصة بعض المجالس عم بينحكى بالموضوع وأنه لازم نفتش وأنه نعمل على المدى البعيد. وأنا من خلال مشاركتي بالعديد من اللقاءات الكل بقول أنه في عنا أزمة. البعض يفضل تطوير النظام, بعض يفضل إيجاد نظام جديد في سياق مختلفة, لكن الآن في تحدي أمام الجميع. واللي قاله وسام صحيح, هذه القوى السياسية كلها إذا كانت جدية أنه بدها تمرق هالعهد, بمعنى على الأقل مرحلة انتقال تروح على انتخابات. حتى اللي بده انتخابات بقول بدي قانون جديد, لازم يساهم ب تسهيل الأمور مش لتعقيدة, سواء بوزير إضافي ورئيس وزير إضافي. هذه الفكرة. لكن المشكلة عندنا ما يسمى الانفصام بالشخصية. يعني بيجوا بيحكوا كلام حلو على العالم بالتطبيق, الكل بده يتقاسم جبنة, وجبنة ليست ما يعني مش محرجة. بس شو الفكرة هي يمكن الآن اللي أنا بحاول استنتجها؟ الكل معتبر هذه الحكومة هي حكومة يعني تمثيل القوى, هي على ضوء بتحدد وضعهم المستقبلي. قديش انا بقدر احصل بهذه الحكومه راح يكون لي دور بالمدى المستقبلي, او بدي عم برسم صورتي المستقبليه. القوات اللبنانيه تعتبر هذه الحكومه بدها تعبر عن قوتها الشعبيه. يمكن الوحيد, وما بعرف اذا الزملاء بيوافقوا, الوحيد اللي ما عنده ازمه بتمثيله الشعبي او بقوته هو حزب الله. مشان هيك إذا أقل حزب الآن
يعني ما بيهمه المؤسسة, ما بيهمه,
لا مش ما بيهمه, معنى أنه ما عنده هذا التحدي, معنى أنه وضعه طبعا في عنده مشاكل أخرى حزب الله بده علاج.
واثق بنفسه,
واثق بنفسه يمشي بطلا أو يمشي. فالفكرة هي أنه الكل تلاحظ أنه حزب الله أول شيء الوزارتين اللي أخذهم لا يمثلون لا قوته الشعبية لا قوته السياسية, وزارة الشباب ولا وزارة الصناعة. ثاني شيء عدد الوزراء مشتعلين, بمعنى أنه والله خلاص اكتفى بها. طبعا رئيس بري عنده تحدي, رئيس بري من وقت ما انتخب العماد بشرعان وهو يشعر أنه وضعه بأمان تحدي قوته بدأ تتلاشى مع الزمن, وحسب بدأ يحافظ على وضعه, مش بس هو بده يجيب خلفاء له يكونوا مشان هيك واقف ورا الاستاذ سامي الفرنجيين. تيار المرضى نفس الشيء, مستهدف بشكل بده يحافظ. حزب الكتائب الان نحن عم بتوصل كمان بلحظه ما بده وزارات, اعلن اول شيء ممكن يتحول لمعارضه بلحظه, بس صار في جدي انا بدي وزاره, مش بدي بس وزاره الدوله, بدي وزاره.
بس هيدا الحديث ما حيقعد على
هذا كلام. أنا سمعته من المسؤولين بحزب الكتائب. حزب الكتائب يعتمد اتفاق القوات والتيار ممكن يؤدي إلى نوع من يعني كشف الألغام على مستوى المسيحي.
إسلام المؤتمر اللي عقده رئيس الحزب كان كثير واضح أنه وصل لدرجة إذا بدكم في الحكومة من دون حزب الكتائب قولوا لنا إحنا أبنين. يعني
بس تم يعني نحكي بمشاركة حزب الكتائب, يا منشارك بشكل فعال أو ما منشارك, إذا بس نمرضوا حيالة وزارة كمان. الفكرة اللي بدي أقول أنا فهذا عم بسمع أنا بس كده اللي قال الكل بيعتبر أنه هاي الحكومة بدت مثل يعني تعطي إشارات لمستقبله. منشان هيك طبعا الشيء الإيجابي أنا برأيي بهذه المرحلة إذا كان جدي وحقيقي هو الحركة اللي عم يعملها التيار الوطني الحر, بالناحية انه خلينا نفهمها معنى الانتخابات بغض النظر عن شكل الحكومة.
مرة عملوا جولة كرمال قانون الانتخاب.
لا هلا في حكي مش بس جولة, لا في حكي مش جولة. امبارح الكلام اللي قاله الاستاذ زهين كان عام انه خلينا نشتغل حكي جدي على بحث عن قانون الانتخابات بغض النظر عن تشكيل الحكومة. وهذا الموقف على الاقل نعجل بالوقت عم بدهمنا. يعني الوقت الآن شيء جيد وفي رئيس جمهورية, شيء جيد على المصرنا بأزمة لو أنه مصافي انتخابات رئاسية مصافي تكليف رئيس حكومة كنا كنتين بوضع مش معروف. نحن الآن بوضع أفضل مما كنا عليه قبل 3 أشهر أو قبل شهرين, بمعنى أنه كنا خوفين من فراغ دستوري كله. لكن على الأقل وهذه مسؤوليتنا نحن كرأي عام لنا دور أنه ندفع بهذا الاتجاه, ندفع باتجاه إسراع بتشكيل حكومة ونحكي عن الكل. يعني كل واحد عم يحكي عن الآخر. لا أنا لازم أقول لرئيس نبيه بري أنك أنت معني أنك تساهم بإسراع افتراضا حتى لو بدأ تنازل.
بالتيار
نازل الرئيس بري عن
انا هذا التعبير حتى ما حبيته والله حصة الرئيس بري في واحد كأنه وزارات مطوبة لحدا معين وانا بتنازل عنها يعني.
رح ارجع لعندك حجز قلبي اسألني سام سعادي ليدي رأيك اليوم بحسب كلمة اسم قصير حسب الله الأدوى بنفسه وما بيهمه الحصص ولا الوزارات وبيكتفي بوزارة الشباب والرياضة وهالقد يعني هل اليوم بتأليف الحكومة
كذا سبب. أول شيء صحيح أنه إلى حد كبير حزب الله التشكيلة الحكومية بتعنيه من خلال حلفائه من خلال التركيبة مش بتعنيه بس من خلال وزرائه الخاصين المباشرين له في الحكومة. من ناحية هو زاهر فيما يتعلق بحصته الذاتية بحصته الحزبية، ولكن من ناحية أخرى هو غير زاهد فيما يتعلق بطريقة تركيبة هذه الحكومة وبطريقة مشاركته الفعلية في السلطة التنفيذية. ولبلكن واضح أنه اليوم محددات تشكيل الحكومة أرسلها السيد نصر الله يعني أن يكون بمسألة الدعم لا محدود لا مشروط لا طريقة إدارة الرئيس تبيه بري للتفاوض على تشكيل الحكومة، إن يكون لتدخل حزب الله وحركة أمل بالجهة المسيحية بالترتيب المسيحية في الحكومة وتحديدا فيما يتعلق بتوزير المرضى وبالحقيبة التي ستعطى لتيار المرضى. ولكن بشكل استراتيجيا أو بشكل أعمى أكيد بتفق مع زميل قاسم بأنه هناك اختلاف بين نوعين من القوى بلبنان. هناك قوى بين الهلال الراديكالية هي حزب الله والقوات اللبنانية، وهناك قوى تقليدية. القوى الراديكالية يعني القوات وحزب الله ممكن أنه ما تكون بحاجة لتكون مشاركة في الحكومة في مرات أو ما كثير تسأل عن حصتها أو نوع حصتها. اليوم القوات عم يسألوا عن حصتهم ونوع حصتهم، وإن مثلا في نهاية الأمر قدروا تقبلوا موضوع أنه هن لن تكون عندهم حقيبة سيادية، ثم تجرعوا كأس أنه وزارة الأشغال اللي طلبوا فيها أخذها بره ورجع بره أعطاها للخصم التقليدي للقوات اللي هو تيار المرأة. ولكن القوات في الحكومة السابقة لأنه لم يستجب للمطالبة تمكنت من أن تكون خارج الحكم.
كلمة هيك وقتها قالت أنا ما بقعد بحكومة على طاولة قاعد فيها حزب الله مشارك في سوريا
بعده
حزب الله مشارك في سوريا وقاعد
هذا بتتغير تتغير الأمور. ولكن هذه القوتين الراديكاليتين اللي هن القوات وحزب الله اللي بيعملوا نكهة بالحياة السياسية مقارنة بالقوى التقليدية، المشكلة أو المفارقة أنه الرئيس الجديد الرئيس عم طرح حاله أو طرح مشروع وردة إذا بدك لبداية عهده يتمثل بأنه هو القوة الشعبية الكبرى في المجتمع المسيحي، ولكن من عناصر اقتداره إضافة إلى الكتلة الشعبية والكتلة البرلمانية التي يتمتع فيها أنه إلى جانبه كل من الكتلة الراديكالية للإسم القوات اللبنانية والكتلة الراديكالية اللي هي اسم حزب الله. ولكن العلاقة ما بين القوات وحزب الله بعض ضمن تبوات موروثة من أيام الحرب الأهلية، وهذا الأمر عرقل إلى حد كبير إمكانية أن يثمر مشروع العماد عون الرئاسي المبني على أنه أنا قادر كاعتدال أكثري في المجتمع المسيحي أرسم شراكة مع الاعتدال السني، ولكن إلى جانبي كل من النمرين إذا صح التعبير، القوات من ناحية وحزب الله من ناحية تانية. هذا كان طموح. الواقع الحديث هلا بيبين أن الأمور معقدة بلبنان، وأحد أسباب تعقيدها هو أنه حليفي العهد يعني صديق عون الشيعي وصديق عون المسيحي ليس صديقين بينهما، ولا بل الأكثر توترات عمقا وحساسية في عملية تشكيل الحكومة كانت على هذا الصعيد، على صعيد تحجيم القوات من قبل حزب الله، منشورات للصحف الإجتماعية لحزب الله التي تتحدث وصلت حتى تتحدث عن وباء الأواس اللبنانية، وفي المقابل عدم قيام العماد عون بما كان يحكى عنه قبل ذلك من مبادرة لوضع الأمور بين حزب الله والقوات اللبنانية في اتجاه على الأقل تطبيعي للتفاوض فيما بينهم.
هل الحاج بتوافق على هالمشهد اللي
وصفه ميسان سعادة؟ بوافق، بس بالحديث السابق ورد كتير تعبير الرئيس الأول. بالحقيقة أنا كل ما أمره قدام هيك صورة كبيرة إنه الرئيس القوي بفكر إنه قوي يمكن لحظة
خليني أوضح
أنا يعني الحقيقة فكرت كتير بهذا الموضوع بيني وبين حالي وأخذ معي وقت، بتخيل بلبنان منذ اندلاع الحرب لبلها حتى من قبله ما كان في رئيس قوي إلا بوقت يلي كان سلاح الدولة هو الوحيد لا ينزعه أحد. أمين الجميل، الرئيس أمين الجميل كان مقدرا له أن يكون رئيسا قويا لأنه انتخب بالإجماع وكان في دعم رهيب له داخلي وخارجي وأقليمي ودولي، إنما لم يستطع أن يكون رئيسا قويا لأنه كان في ميليشيات وأسلحة وقوى وجيوش غريبة على الأرض. يمكن بتاريخ لبنان البقوة ما تسألي، يمكن بتاريخ لبنان الوحيد كان بيقدر يكون رئيس قوي هو بشير الجميل هذا، لأنه كان عنده القدرة على احتكار السلاح حتى لو كان هناك سلاح القوات اللبنانية كان لقاله طريقة ما أن يكون حرس وطني على حشد شعبي على شيء. هلأ بوجود باستمرار وجود سلاح ميليشيا بعد اتفاق الطائف قد يكون الرئيس الوحيد الذي القوي فعلا إذا صار رئيس هو سيد حسن نصر الله، لأنه يقدر على احتكار السلاح كما كان بشير الشماجر. البقوي لا، كيف رئيس قوي بيستقبل من كم يوم مثلا رئيس حزب عمل استعراض عسكري بالجهلية؟ لا، هذا مكانه طبعا أنه القوى الأمنية تلقي القبض عليه وتحطه بالسجن. رئيس قوي ما بيستقبله يعني شخص عم بيعمل ميليشيا أو بيعمل عرض ميليشيا علما. تمحكي عن غير إشياء، القوة هي قوة الدولة وحدها فقط لا غير، هي عناصر الدايب يقرب منا بيكون قوي، الدايب يبعد عنا بيكون مش قوي. طب نغلط بهذا الموضوع،
خليني بس بدي اختم موضوع تأليف الحكومة. ما أعرف عن حضرتك مواقفك، كان داعي اليوم لمواقف حزب الكتائب، يمكن
منا شيء بيتهي
أقول لحضرتك منا كبير حزب الكتائب، ولكن داعي بقوة لمواقفه هذه الفترة، نتفقين عليها.
في إشي يمكن ما بدعمه.
بس السؤال اللي هو اليوم رئيس الحزب تحدث نائب سامي الجنيه الجمعة عن وحدة المعايير بتأليف الحكومة، أكيد سمعت المؤتمر، برأيك هل رح يتم الرد على ما قاله الجنيه؟ هل رح يتم الأخذ بالاعتبار بملاحظاته بأنه اليوم حسب خلينا ناخذ معايير لتأليف الحكومة، إذا حسب عدد نواب كل حزب نحن قابلين عدد الأمور، برأيك هل رح يتم الرد على هذا الطرح؟
ما بعتقد، يعني هنا بمرحلة في شيء جديد ترى أنه القوات اللبنانية تريد العودة إلى العمل السياسي بفاعلية من خلال الحكومة، وهي يعني من خلال اتفاق وتحالفها بالأحرى مع التيار الوطني الحر ترى أنه يعني هذا الاعتراف بحجمه اللي بيمثله الدخول بالحكومة موضوع أساسي جدا لإله. برأيي بقية الأطراف لن يقبلوا بعودة القوات اللبنانية كما تريد هي يعني أن تعود، ويمكن حقها، هذا موضوع آخر. الكتائب هي خارج هذا الشيء، يعني أنه منا شايفة هي انه يعني من خلال الحكومة وحجمة بالحكومة هذا يلي بحدد. هو بالحقيقة يلي بحدد هو انتخابات نيابية. ما لازم طالمخ خصوصا انه عم بيقولوا انه هذه الحكومة منا حكومة العهد الاولى. ما لازم انه نقف هون وما نعمل انتخابات. فلنذهب الى انتخابات جديدة وفق قانون يكون عادل وممكن, بس مش مثل يلي هلا حمله التيار الوطني الحر وحزب الله انه عم بيقولوا انتخابات على قاعدة النسبية الكاملة. على قاعدة النسبية الكاملة بوجود السلاح بوجود طائفة بتصوت باكتريتها الساحة حسب توجه مذهبي, بطلنا هون يعني عم نحكي بتساوي بين اللبنانيين وبين الاحزاب وبين الفرق. كثير مهم انا برأيي انه التحالفات تكون على اساس سياسي واضح. وإذا بديك انت عم تقولي انا مع اقرب ناس لشيئو ام ابو للكتائب بين القوات, البقوة بصير لعب برلات الصحن انا برأيي عم بيجربوا كذا, بس الناس اللي بفكروا مثل بعضهم هني هولي مش يلي بيجي بيقولي ساعة انا انو نسبة او انا مع حزب الله من هدف ببطل القوات اللبنانية اذا بتليك انا بوافق. انما يلي حصل على الساحة المسيحية من مصالحة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بعد كل ما جرى ممتاز جدا, ولكن هذا لا يرقى الى مستوى تحالف او حلف يحاول ان يلغي وجود اخرين او لا يعترف بوجودهم وتمثيلهم. وانا بستغرب جدا انه مثلا يكون من المسلم به انه تيار المستقبل مع محبتي واحترامي لهم انه تكون حصتهم محفوظة من النواب المسيحيين, واكره هذه اللغة. وانا اتطلع الان الى صرت بمرحلة انه لازم نذهب نحو العلمانية, ولكن لازال عم يحكوا بتقصير مذهبي. ليش تيار المستقبل اذا في وزير ماروني من حصته يعني حكما اذا 24 ووزيران مسيحيين اذا 30 وطيار وحزب الكتائب يعني منشوف معلق القصة, بس مش شغلة ساكتة وحتمية يعني. انه هلأ انصار طيار يلي عم بيدعوا انه التمثيل حسب الحجم, انا ما شايف انه انصار طيار المستقبل عند المسيحيين بهذا الحجم. اكل حال يمكن هون جزء من مشكلتنا هو كمان موضوع طيار المستقبل, انه هو الان يعني بكل هذا الموضوع. انا بعرف حسب الدستور في رئيس واحد يكلفوا رئيس الجمهورية بناء على استشارات ملزمة انه هو شكل الحكومة. اللي حصل ذلك, ولكن هناك تكليف اخر جاء من السيد حسن نصر الله للرئيس نبيه بري كمان صار شريك. بعدين صار انه مساعدين رئيس الجمهورية يعني وزير جبران باسيل كمان شريك بتشكيل الحكومة, القوات اللبنانية كمان شريك بتشكيل تملغطت. وبهذا الوقت الحرج جدا ما عدنا عارفين انت بالسعودية وين كانت دخلت بقوة على دعم العهد على انه اجا السبهان رجع بعدين اجا الامير خالد الفيصل وقال فجأة صرنا اختفوا الجماعة وبلشنا نسمع انه مبارح فات بمشكلة مالية كبيرة الرئيس عبد الحريري من جديد. شو عم بصير؟ خلينا ننطق لا تبين مع الوقت رح تظهر, ولكن أنا برأيي فات الأمور من إيدنا نحن كلبنانيين.
بدي أختم الموضوع المحلي وأنتقل إلى الوضع في حلب وما حدث هذا الأسبوع. بدي أبدأ معك أستاذ أصلا قصير, يعني فور سيطرة الجيش السوري وحلفائه على حلب الشرقية. بهنئ الرئيس السوريين بهذا التحرير وبقول أحداث حلب تحولت من زمن إلى تاريخ يسجل عالميا, حيث سيصبح تحرير المدينة نقطة جديدة لقياس الوقت. يعني
طبعا النظام السوري وحلفائه يريدون الاستفادة من استعادة حلب يعني سواء على المستوى المعنوي أو السياسي. طبعا استعادة حلب مهمة لإطار الوضع الاستراتيجي المستقبلي, لأنه كان ممكن حلب تشكل عاصمة لدولة أخرى غير الدولة السورية. يعني إذا كان تقسيم سوريا بده يتم كان ممكن حلب تكون هي عاصمة دولة شمالية, وكان في تركيز كتير بالسنتين الماضيتين على سوريا المفيدة اللي هي يفترض النظام بيسيطر عليها مع حلفائه اللي هي الساحل مع دمشق, وانه الشمال الوضعية اهمية حلب انا برأيي بهذا الاطار انه ضرب مشروع تقسيم سوريا. لكن انا مش مع وجهة النظر اللي بتكبر موضوع استعادة حلب انه تحت الازمة السورية, ولا مع وجهة النظر التاني اللي بتعتبر سقوط حلب هو نكبة تشبه نكبة فلسطين او انه نكبة
كبيرة بالمعنى التعظيم سواء على مستوى الإنسان. لا، استعادة حلب هي أمر طبيعي بسياق وضع إقليمي ودولي. لم يكن بالإمكان استعادة حلب لو ما أن تركيا تخلت عن تمرير السلاح وللمعارضة السورية أو للمجموعات المسلحة. لم يكن بالإمكان استعادة حلب لو ما أن الأمريكان تركوا فرصة للروس وحلفائهم لأخذ حلب، يعني لأن الأمريكان بهذه المرحلة غضوا الطرف نتيجة مرحلة انتقالية في رئاسة أمريكية جديدة. استعادة حلب هي جزء من صراع له بعض إقليمي ودولي، مش صراع طائفي ومذهبي مثل ما حول البعض، ومش نسبي بالمعنى. لا، أنا دائما حتى استعادة حلب على مستوى الإنسان تخدمنا لعودة الناس إلى حلب بعد سواء إذا
تم. طب لما يقول الرئيس السوري على البنية الاجتماعية للمجتمع السوري أصبحت أكثر صفاء من قبل الحرب.
كلمات يعني أنا مش يعني
بقول قبل الحرب كان هناك شوائب طائفية وعرقية تنتشر بكل خفة في عمق المجتمع، الآن هذا المجتمع أصبح أكثر صفاء.
على فكرة هلأ الوضع بعكس ما يروج، إنه في تغيير ديموغرافي بحلب. المناطق الآن بتسيطر عليها النظام السوري هي أكثر المناطق متنوعة، لأنه شو اللي صار؟ عدد كبير من أهالي حلب أو المناطق اللي تم تهجيرها إجوا على مناطق اللي كان عادة غالبية فيها عالميين، إذا بنحكي على أقل لدئية طرطوس أو شيء. دمشق اللي هي أكثر مدينة الآن متنوعة، يعني ما في هذا المنطق. كمان هذا التغيير في تغيير ديموغرافي مرتبط بمعارك محدودة، يعني افتراضا. طب هلأ كفرية والفوعة، كفرية والفوعة اللي هي مناطق شيعية افتراضا محاصرة صار ما بعرف كم سنة بسبب وضع حرب، عم بيضطروا يتركوا ليروحوا أماكن أخرى. طب هذا عم ننقل شيعة على مناطق تانية، إذا بدنا نغير يعني افتراضا مش عم يجيب شيعة على المناطق. فكرة أنا برأيي موضوع حلب أو موضوع سوريا موضوع سياسي له بعض الصراع الدولي الإقليمي. الآن هناك قرار يبدو أمريكاني روسي تركي بإعادة ترتيب الوضع السوري بما يضمن مصالح الجميع، يعني بكرة مصالح أمريكية موجودة في سوريا، مصالح الروسية أتراك لهم دور أساسي. هلأ إذا ملاحظ، طب ليش السكوت التركي عما يجري في حلب بالوقت اللي كان أردوغان يوميا كان باسم موضوع السوري ذاكر هذا؟ طب الأتراك
ماذا راجع تركي واضح
أفضل الأتراك منهم لا إيرانيين الأتراك ولنهم شيعة الأتراك باستراض. إذا بنحكي الأتراك بالأخير عم يقربوا أنفسهم، هم حماة السنة في العالم اليوم. طب الأتراك ساكتين على اللي عم بيصير. هذه بس أنا مشان
أعطي يعني ما نصدق وسام سعادة يحكي ويجاوبك، بس بصار أكيد ما بيوافقك أنه هيدي مش نكبة القرن الواحد وعشرين.
ليه هالدراما هاي؟
لا، لأنه شفنا كتير على مواقع التواصل الاجتماعي التهجير اللي كنا عم نشوفه، الصور اللي كنا عم نشوفها من قتل ودمار وتهجير.
ما حدث في حلب من انتصار او ما نحن مقبلون عليه من انتصار للجيش النظام السوري وحلفائه من الميليشيات العراقية واللبنانية والحرس الثوري الايراني والطيران الروسي، وهو اول شيء بعد ما انتهى، لانه بعد لا يزال هناك احياء تسيطر عليها التنظيمات المسلحة المناوئة للنظام السوري. وحتى لو هذه التنظيمات كانت مصرة لخوض المعركة إلى ما إلى النهاية، كان ممكن أن يتأجل الحسم في حلب لحديث الربيع المقبل. ولكن بالأساس ومنذ فترة لم من غفيرة الوضع واضح أنه في سوريا بشكل عام يتجه لغير صالح المعارضة السورية وقوى المنتفضة المسلحة على النظام السوري، ولا شك بأن هذا بفاتورة دموية عالية جدا. لا شك بأنه ليس هناك ملائكة من ناحية وشياطين من ناحية تانية في سوريا، ولكن هناك محدد بالنسبة لي يفصل ما بين الفريقين، وهو استخدام النظام السوري في صيف 2013 للسلاح الكيماوي في الغوطتين. وهذا الأمر من دون معاقبة للنظام من المجتمع الدولي، لا بل أعطى إمكانية إعادة العيش من خلال تسليم هذه الترسانة الكيماوية. من هذه اللحظة
هناك إذا بدنا نحكي نكبة نسبة صيف 2013 لأنه
اليوم عم نحكي نكبة كتوصيف بيسام يعني اليوم التهجير
اليوم
في تغيير ديموغرافي
خلينا نحكي بواحد واحد بقصة التغيير الديموغرافي يشكل العلويون 10% من سكان سوريا إذا يعني لو بدك تطردي من سوريا وتقتلي وتطردي 14 مليون سنة العلويين بيقفزوا من 10% إلى 20% يعني شو اسمه هذا تغيير ديموغرافي منه هالقد لازم يكون هذا مبالغ فيه لا بل أنه في المناطق العلوية خصوصا باللاذقية اللي بالأساس مش علوية بالأساس اللاذقية ريف اللاذقية كان أكثريته علوية اللاذقية المدينة كانت مدينة سنية مع وجود مسيحي كبير اليوم اللاذقية رجعت بديل ولكن بعدين تحولت اللاذقية ونزلوا أبناء الكرة على المدينة لذات أرجحية علوية ما بعرف إذا كان أرتالية مطلقة حتى واليوم رجعت اللاذقية مكتظة بالسكان المهجرين من المناطق الأخرى وذات أكثرية سنية حلب الغربية بشكل عام هي ذات أكثرية سنية دمشق ذات أكثرية سنية ولكن مناطق التهجير هي المناطق اللي اعتبر فيها الوجود السني خطير على نظام اللي هي حمص مثلا جرى فيها تفريغ كبير ومنطقة حمص من السكان بحلب الإشكالية مش بقصد بس تهجير من السكان لطائفة معينة هو مدينة كانت فيها 4-5 مليون بني آدم اليوم هبط فيها لمليون حدا المليون نسمة بحلب الغربية ولا حوالي 50-60 ألف نسمة بحلب الشرقية هذا الأمر مسؤول عنه بالدرجة الأولى طبعا النظام لأنه لسبب بسيط هو النظام قد يكون عاجز عن طمع وأخماد ثورة ومستمر في هذا الأمر سوف يؤدي بالمجتمع إلى الانهيار وبالكيان إلى الانهيار ولكن أيضا قوى المسلحة في مواجهة هذا النظام ارتكبت عمل خطير من خلال دخولها على مدينة هي في الأساس لم تكن متحمسة للثورة السورية منذ البدء يعني بال 2011 المدن السورية كنا بنشوفها كلها عم تنزل بمظاهرات باستثناء دمشق وحلب يعني حتى باللاذقية كان في مظاهرات دمشق المدينة وحلب المدينة ما كان فيها هذه الحماسة للثورة السورية ولا بل كان فيها في انتقاد لاذع لأهالي المدن الكبرى بأنهم متواطئون مع النظام لأنه البرجوازية الحلبية والبرجوازية الشامية متواطئة مع النظام ما حدث أنه ريف حلب متحمس للثورة ومتحمس للأفكار كمان الإسلامية والجهادية في مواجهة النظام تمكن أهالي ريف حلب أو المسلحين من ريف حلب من السيطرة على شرق المدينة في لحظة معينة من لحظات القتال من دون أن يكون هذا الأمر يعني نابع من إرادة حلبية مصاعدة من كامل المجتمع الحلبي وأقاموا في هذه المنطقة مجموعة من الإمارات اللي هي كانت عم تتحارب فيما بينها ولكن اليوم اللي عم بيصير أنه ريف حلب لا يزال كتلة كبيرة منه بنسبة كبيرة منه تحت سيطرة قوى المعارضة مدينة حلب لا تشكل إلا جزء بسيط من محافظة حلب وبشكل أساسي النظام لو شو ما عمله لو شو ما عمله القوى الداعمة له مش رح يقدر يركب مثل قبل وهذا بعتقد خصوصا الجانب الروسي واضح وواضح فيه تجاه النظام والجانب الإيراني غير واضح فيه ولكن يفهمه ويدركه جيدا والنظام يكابر عليه ولكن بشكل أو بآخر لابد وأن يفهموا إعادة العقارب السلعه ما قبل 2011 وإعادة تركيب سوريا على أساس أنه في حزب اسمه حزب البعث قائد المجتمع والدولة على أساس أنه في العلويين من ناحية هن القوة النافذة والسنة هن ناس مشتبه بأمرهم مع أنه الأكثرية كما هذا صرنا وراء بالمقابل هذا النظام تضاءلت وتقلصت إلى حد كبير المجموعة التي تقود في رأس السلطة اختفوا كثير من وجوهه، إن قتلا أو قتلوا في المعارك أو تخلص منهم النظام أو أبعدوا أو هربوا. اليوم هذا النظام، نظام بيت الأسد، استطاع منذ السبعينات أن يجد دائما لإله ضمن التركيبة شريك سني. اليوم ما في شريك سني برأس النظام السوري بعد انتهاء ظهرة خبام وطلاس وغيرهم وفاروق الشرع. يعني فهذه مشكلة بهذا النظام، هذا النظام يعتاش على الثورة السورية. يوم تتوقف الثورة السورية أيضا هو كنظام مصيره مجهول، لم يعد له أي مبرر الوجود إلا طمع الحركات المتمردة عليه، ولكن بطل عنده مبرر قائم بذاته للاستمرار.
بعد ما أنا كتير دقائق لازم أعطيك وقت أكثر لتعليق على موضوع حلب إيه الحاجة
عنده.
لا أتفضل بدي تعليقك عن
بدي أوضح إنه يعني الصراع بسوريا هو رغم وجود إنه تقاطع وتضارب مصالح دولية وإقليمية على الأرض السورية هو ذو طبيعة مذهبية للأسف الشديد، مذهبية وطائفية وإثنية مع الأكراد. هل نحن يعني إنه رايحين بعد حلب إلى فترة تفاوض وحلول؟ أخشى إنه الحرب سوف تستمر كما عشناها نحن في لبنان وبهذه الصيغة، يعني طوائف تتذابح على الأرض ومصالح دول تتغير وتتقلب وهي تمثل الأطراف بالفور. إنما ما أتمناه بالعام الجديد أن تعود الثورة السورية إلى نقاضها، يعني بمعنى في كثيرين وأنا منهم بشوفوا أن هذه الثورة لو وصلت اعتراضها السلمي بالشوارع بالرأس بالغنى كانت لابد منتصرة وكانت لابد سوف تغير ما أن وحتى تشكلت قوى كتائب جيش سوري الحر كان ممكن يعني انه
كان السلمية بالاول ما تم قمعها
قمعت، ولكن الحركات السلمية بالعالم هناك حدود لها، يعني كان لابد ان يأتي يوم ويرضخ مثله مثل بقية الناس. يمكن ما كانت وقعت هالقد قتلى وخراب ودمار. هذه من ناحية دخول القوى الظلامية المتشددة على خط السلاح والقتل خلت العالم كله ونحن منهم كمان انه صرنا معادنا نعرف مين اسوأ، هل هو النظام اسوأ ام هذه التنظيمات المسلحة اللي وصم العالم كله بالارهاب هي الاسوأ؟ كيف نتخلى عن نظام سيء ونأخذ نظام يعني يفرجينا داعش انه ونصر وغيرهم انه نماذج منه؟ يا ريت للبنان افضل يعني انه تجد سوريا حلا سلميا لها، ولو كان يعني بطريقة ولو على اتفاق الطائف حلول سلمية صغيرة مؤقتة إلى أن نجد حل أفضل. ويا ريت اللبنانيون الذين في سوريا يعودون إلى لبنان، لأنه هذا برميل من الحقد المتفجر ممكن أن خطر جدا.
الصحفيون اللي الحاج
يوم ضغطين الأساس ألقاء جميل مع أصدقاء
ينادوا
وقت مريح
بشكركم
عليكم
مني أنا نيكال الحجل من المخرج تيمون صور، بشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.